بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ورد في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله: يهرم ابن آدم ويشب منه اثنتان. يعني هو يهرم لكنه ما زالت قصلتان شبابه، شباب يشب يعني أكثر شباب. الحرص على المال والحرص على العمر. كل ما كبر في السن يقول هم يزيد حرصا على المال والحرص على العمر. كان البحث فيما سبق في التشبث بآية: ولا تبطلوا أعمالكم لإثبات صحة العبادة عند الشك في طروء المانع. وقد تبين من الأبحاث السابقة عدم صحة الاستدلال، وبقيت بعض الأمور التي تعرض لها الشيخ تتميما للمطلب، فنذكرها على صورة نقاط. النقطة الأولى: ذكرنا بالأمس أن هناك احتمالات ثلاثة في المراد من الإبطال أو المراد من النهي عن الإبطال في الآية، وكان المعنى الأول مرجعه إلى أن العمل الصحيح الذي أتى به المكلف وانتهى منه لا يصح له إبطاله، كإبطال الصدقة بالمن والأذى وإبطال العمل بالرياء. وكان المعنى الثالث أن يراد من إبطال العمل قطعه ورفع اليد عنه، وهذا مورده ما كان في أثناء العمل وبعد لم ينتهي من العمل. والشيخ الأعظم يقول: يمكن إرجاع المعنى الثالث إلى المعنى الأول بأن يقال: ما هو المراد من الأعمال في قولكم، في قوله ولا تبطلوا أعمالكم؟ تارة يقال المراد من الأعمال يعني تمام، يعني بل المراد من الأعمال الإشارة إلى تمام العمل، وهذا هو الذي ذكرناه في الاحتمال الأول. وتارة يراد من الأعمال التي نهي المكلف عن إبطالها فيقال: لا تبطل عملك يا فلان. المراد من العمل الجامع، بل الجامع بين تمام العمل وبعض العمل، بأن يكون المراد طبيعي ما يسمى عمل، والركوع عمل، والتشهد عمل، والتكبير عمل. فإن قلنا أن المراد بالعمل لا تمام العمل ومجموعه، بل المراد هو ما يصدق عليه أنه عمل، فيشمل المعنى الأول حينئذ بهذا المعنى الواسع سواء النهي عن إبطال العمل بعد الانتهاء من تمام الأعمال بعد الانتهاء من تمام أجزاء المركب الواحد، أو بعد الانتهاء من بعض أعمال المركب الواحد، فيقال: هذا العمل الذي أتيت به من تكبيرة الإحرام والقراءة مثلا لا تبطله، بأن تحدث فيه ما يوجب إبطاله. إذن المعنى الثالث يمكن إرجاعه إلى المعنى الأول بأن يراد من الأعمال ما يعم الجزء المتقدم من العمل في أثناء أداء المركب، لأنه عمل بحسب اللغة، والمفروض أنه وجد على وجه، كيف يعني نبطله؟ وجد على وجه قابل لترتب الأثار وصيرورته جزءا فعليا للمركب بلحوق باقي الأجزاء، فلا يصح جعله باطلا وساقطا عن قابلية كونه جزءا فعليا. إذن إذا أرجعنا هذا المعنى للمعنى الآخر لا توجد مقابلة بين المعنيين، ولكن هذا متوقف على استظهار أن المراد من العمل المعنى الدقي اللغوي، ما يشمل شنو؟ ما يشمل جزء المركب، وهذا خلاف الظاهر. لا يقال الركوع عمل بحسب النظر العرفي، وإن كان دقة ولغة هي عمل، يقال العمل هو الواحد الاعتباري، الصلاة هي العمل، الصوم هو العمل، الحج هو العمل، لا كل جزء 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 يقال عنه عمل عرفا. وثانيا مبني على تصوير إبطال العمل، لأن المراد من الإبطال كما قلنا إحداث البطلان في العمل الذي فرغ عن صحته. وقد تقدم أن الأجزاء متى ما اتصفت بالصحة فلا يطرأ عليها البطلان، واضح؟ فدعوى أنه يمكن إبطالها بأن لا تكون جزءا فعليا لا معنى لذلك، لأنه متى ما تحققت لا تنخلب عما هو عليه. وعلى كل حال كي يقول الشيخ، القرائن التي ذكرناها بالأمس كلها ظاهرة في إرادة المعنى الأول لا المعنى الثالث. واضح المعنى الأول بمعنى تمام العمل صار صحيحا، فلا فمسألة الحاض، مسألة كذا، مسألة كل ناظرة إلى المعنى الأول بالمعنى الخاص. واضح إن شاء الله. هذه هي النقطة الأولى. العرف يقول بطل جزء العمل، يصدق عرفا بطل، خلاف الظاهر. يعني العرف هل يقال أنه بطل الركوع أو أنه يقال الركوع ما بطل؟ هو أحدث، ما بطل الركوع. لو فرضنا أن المكلف أتى بالقراءة، كبر تكبيرة الإحرام، قرأ ركع في الأثناء أحدث، هل يقال أنه الأجزاء السابقة بطلت أو حصل المانع في الصلاة؟ يقول العرف ماكو مشكلة أنه الأجزاء السابقة، ما بها مشكلة، المشكلة أنه أحدث، ما يقال الأجزاء السابقة بطلت. العرف يقول حدث القاطع، حدث المانع، لا يقال الأجزاء السابقة بطلت. أنا خلال لا يقال عرفا، ما أدري عن هذا، مسألة عرفية. على أي حال لو ثبت يدور الأمر أن المراد من الإبطال ما يشمل المعنى الأول بحرفيته أو الأعم، الخرائن الخمس كلها تثبت شنو شيخنا أمس؟ أن المراد هو أنه ينتهي من تمام العمل صحيحا ثم يلحقه بما يوجب شنو؟ يوجب عدم ترتيب الأثر عليه، كما ورد في الروايات التفسيرية، كما ورد في مسألة الصدقة. أمس القرائن كلها تقدمات. ولهذا قال في الثالث ويمكن إرجاع هذا، أمس خطرنا، ويمكن إرجاع هذا إلى المعنى الأول بأن يراد من الأعمال ما يعم الجزء المتقدم من العمل، لأنه أيضا عمل لغة، حتى ما قال عرفا، واضح؟ يعني الشيخ العظام يستشكل في النظر العرفي، قال لغة، اللغة عمل، هذا الركوع عمل أم عمل؟ عمله. وقد وجد، كيف إنزين إذا كان عمل؟ كان المعنى الأول، ما معنى الإبطال؟ الإبطال هو إحداث البطلان فيه بعدما كان صحيحا. شلون تطبق أنه هناك صحة فحدث البطلان؟ الآن شيخ يريد يصور، يريد يصور ما ذكرناه في المعنى الأول في مورد جزء العمل، يريد يطبق ما ذكرناه هناك على جزء العمل. قال وقد وجد على وجه قابل، هي معنى الصحة، وجد على وجه قابل لترتب الأثر وصيرورته جزءا فعليا للمركب، فلا يجوز جعله باطلا ساقطا عن قابلية كونه جزءا فعليا. وكأن الجزئية الفعلية متوقفة على لحوق باقي الأجزاء وارتفاع الموانع، فجعل هذا المعنى مغايرا للأول مبني على كون المراد من العمل في الاحتمال الأول مجموع المركب الذي وقع الإبطال. شنو هذا؟ في هذا مبني على كون في الأول، مبني على كون المراد من العمل مجموع المركب الذي وقع الإبطال في أثنائه، هذا على الاحتمال الثالث يعني مو الأول. بل يقول فجعل هذا المعنى، أي هذا المعنى، أي هذا المعنى الثالث، مغايرا للأول مبني على كون المراد من هذا المعنى له الثالث مجموع المركب الذي وقع الإبطال في أثنائه، لأننا وقع الإبطال بعد العمل مو في أثناء، في أثنائه. وكيف كان هذا اللي قلنا كيف كان؟ قلت بأنه هل معنى أمكن أرجعه ما أمكن أرجعه، أمكن لو ما أمكن، بالأخرى الظاهر عرفا هو المعنى الأول الذي قررنا وهو مجموع العمل بالقرائن. هذا هو المطلب الأول. المطلب الثاني، بأنك قد عرفت بأن الذي استنتجناه واستخلصناه من الأبحاث السابقة أن الظاهر من هذه الآية هو أن العمل إذا صدر صحيحا لا يصح ولا يجوز أن يلحق به ويتعقبه ما يوجب إزالة أثره، فإنه هذا من وهذا بل يصدق عليه ما يسمى عندهم بالإحباط. فإن العمل قد يكون في ظرفه صحيحا يترتب عليه الأثر، ولكن قد يأتي المكلف بعمل لاحق يوجب حبط العمل السابق. فهذه الآية ناظرة إلى مسألة الإحباط، ومن هنا قد يقال بأن الروايات الواردة في تفسير الآية وهذا المعنى الذي استظهرنا، تارة نقول بإمكان الإحباط مطلقا أو بالنسبة إلى بعض المعاصي، يعني بعض المعاصي تحبط العمل، أو مطلقا أن المعصية تحبط الحسنة، إن الحسنات شنو الآية يأكلنا أي يذهبنا السيئات. عندنا هم آية ذكر أخرى أن السيئة توجب إذهاب الحسنة. فإن قبلنا بأن الحسن ممكن في شيء يسمونه إحباط وأنه أمر ممكن وثابت، لا مانع من أخذ بظاهر الآية بهالتفسير، ولا مانع من أن نأخذ بالروايات المفسرة للآية حيث ناظر إلى مسألة الإحراق، ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نارا فتحرقوها. أما لو بنينا على أنه الإحباط غير ممكن أصلا كما ذهب له جمع محل الآن بحثنا هذا، فهنا لا يمكن أن نعمل بالأخبار التي وردت في الإحباط، لأنه أخبار آحاد وليست هي حجة في المسألة العقدية. وظاهر الآية لا بد من التصرف، فتكون الآية مجملة من هذه الجهة، لأن ما استظهرناه لا يمكن أصلا عقلا، أو لا يمكن بحسب الأدلة القطعية مثلا من السنة كما ادعاها مثلا جمعون. إذن هنا لا يمكن أن نأخذ بالظاهر اللهم إلا أن يقال إن الآية، بل اللهم إلا أن يقال إن مسألة الإحباط بالكفر والشرك اتفاقي، يعني أن النزاع بينهم في الإحباط بالمعاصي دون الشرك والكفر، وأما الشرك والكفر فإنه محبط للعمل بلا إشكال. فإذا الشخص عمل أعمال صالحة وكان مسلم بعدين صار مشرك كفر، فإن يقول الشيخ العظم الإحباط بالشرك والكفر اتفاقي، ومقتضى ذلك إما أن نحمل الآية على الإحباط بالكفر، لا تبطلوا أطيعوا الله وش الآية؟ أطيعوا الله، نعم فيها أطيعوا وأطيعوا، قصدي لو يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، قسم لا تبطلوا أعمالكم بمخالفة الله والرسول الموجب للشرك الموجب للكفر. نحمل الآية على هالمعنى، ونحمل الروايات إذا أمكن على أنه المراد من الإحباط بالكفر إذا أمكن، وإلا جاءتنا رواية إحباط بالمعاصي ما كان نعمل بظاهرها. واضح شيخنا إيمان ظاهري، إيمان ظاهري شيخنا، شنو إيمان ظاهري؟ ما في، ما درستوا عندنا إيمان واقعي إيمان ظاهري، وعندنا كفر ظاهري وكفر واقعي. الموجب للحق الكفر الواقعي مو الكفر الظاهري. إذا في واحد كافر واقعا بغض النظر عنه مسلم ظاهرا ولا، هذا يوجب الحبط. المدار في الحق على الكفر والشرك الواقعي، لأن ظاهر العناوين الواقعية مو ظاهرية. نعم هو مسلم ظاهرا بلحاظ أنه في حكم المسلم في ترتيب بعض الآثام، بل لا تشعر. من هو اللي يشعر شيخنا؟ بأصحاب النبي كلهم مسلمين شيخنا حقيقة. خب مراتب الصحبة مراتب، ليس كلهم عندهم إسلام حقيقي. المهم شيخنا بالأخرى، إذن لابد أن نحمل الآية على الإحباط بمسألة الكفر والشرك، وقد وردت أصلا بعض الروايات كما ورد في عيون أخبار الرضا عليه السلام أنه فسرت الآية بالشرك، ولا تبطلوا أعمالكم فسرت بالشرك. قال هذا إن قلنا، وصلتم أبشروا عبارة، هذا إن قلنا يعني بإمكان، إن قلنا بإمكان بالإحباط مطلقا، يعني المعصية تحبط الحسنة مطلقا، أي معصية، أو بالنسبة إلى بعض المعاصي لا مطلقا. الغيبة، إن الغيبة تأكل الحسنات، أن الغيبة تأكل الحسنات كما يأكل النار على الحطب. وإن لم نقل به، ما قلنا، طرحنا الخبر، يا خبر الذي قد الذي ظاهره بأنه، بل أن هناك إحباط لعدم اعتبار مثله في مثل المسألة، يا مسألة العقدية لا يعتمد على خبر الواحد في المسألة العقدية. وهذا إن قلنا، بل وإن لم نقل به وطرحنا الخبر، كان المراد من الآية الإبطال بالكفر. ممكن حمل الآية، حمل الرواية على الإبطال بالكفر، الرواية
ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نارا فتحرقوها. المراد إرسال النار يعني شنو؟ الكفر والشرك. ليش إحنا نطرح الخبر؟ ماكو مانع، خب نفس الشيء. قال كان المراد من الآية الإبطال بالكفر لأن الإحباط به اتفاقي، وببالي أني وجدت أو سمعت، ما يدري هو الشيخ سمع أو وجد، المهم يعني يدري، بل يعني وصله. وورود الرواية في تفسير الآية ولا تبطلوا أعمالكم بالشرك. إنكم أنتم المصدر عيون أخبار الرضا، أنا في موجودة في عيون أخبار الرضا عليه السلام، موجودة أنا حاطم حاط حاشيتي بقلم الشريف، أنا شايفها، أنا كاتب وهي موجودة في عيون أخبار الرضا عليه السلام. على أي حال، هذا النقطة الثانية، هاي نقطة يعني نقطة شيخنا شنو؟ نقطتان يعني استطرادية عامة، ما أثر في البحث. في النتيجة أمكن الإحباط ما أمكن، قلنا لا تبطلوا أعمالكم، معنى أن العمل الذي يأتي أذيت به بل لا تلحق ما يوجب عدم ترتيب الأثار ولو من باب الشرك والكفر. خب لا يعني المصدر بالضبط أي رواية؟ لا أنا حاط أني موجودة عندي في عيون أخبار الرضا، نطلعها إن شاء الله يدتها سهلة، اكتب لا تبطلوا أعمالكم. أنكم عيون أخبار الرضا ما موجودة؟ المهم المطلب الثالث، يقول الشيخ إذا تنزلنا عما تقدم وقلنا بأن الآية في حد ذاتها ظاهرة فيما يروم إليه الشيخ ومن تبعه من أنها ظاهرها الحرمة التكليفية لإبطال العمل في الأثناء ورفع اليد عن العمل، وقلنا هذا هو الظاهر، ولكن يوجد هناك مانع يمنعنا من التمسك بهذا الظاهر، وهو أن إرادة هذا المعنى الثالث موجب لتخصيص الأكثر، إذ أن الأكثر في موارد الأعمال يصح للإنسان أن يرفع يده عن العمل في الأثناء ولا يحرم عليه إبطال العمل في الأثناء واستئناف العمل ورفع العمل ورفع يده عن العمل، كما ذلك في مورد المباحات والمستحبات وبعض الواجبات وبعض منافهم بعض الواجبات، إذ يجوز قطع الصلاة لحاجة لإباق، وما شاء الله من الروايات وردت في موارد جواز قطع الصلاة، إذن يلزم من هذه الآية أن نخصص الأكثر لا تبطلوا أعمال إلا الأعمال المباحة وإلا الأعمال المستحبة وإلا الأعمال وإلا الأعمال الواجبة التي ورد الدليل في جواز قطعها، وما شاء الله في موارد جواز قطع الصوم، موارد قطع الصلاة لحاجة لإباء غريق لقتل حية، حتى أنه بل لجوازهم قطع الطواف وما شكل ذلك كثير من الموارد، فيلزم تخصيص الأكثر أو لا أقل تخصيص الكثير، مو إذا ما كان أكثر كثير، وتخصيص الكثير كتخصيص الأكثر مستهجنون. قال هذا كله إلى ما قبلت كلامنا، مع أن إرادة المعنى الثالث الذي يمكن الاستدلال به موجب لتخصيص الأكثر، فإنما يحرم قطعه من الأعمال بالنسبة إلى ما لا يحرم في غاية القلة. يقول الشيخ يلزم أن يقول الشيخ العظم أزم من تخصيص الكثير والأكثر، هم يلزم الفرد النادر، يبقى فرد نادر في الإطلاق، شنو ما يصح تخصيص الأكثر الأفراد بحيث يبقى فرد نادر في غاية القل قل. فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول فإن كان المراد بالأعمال ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا أيضا على حرمة العمل في الأثناء إلى آخر العبارة. النقطة كم؟ خلنا نفردها. النقطة الرابعة شيخنا الشيخ ما يريد يخلص البحث. النقطة الرابعة يقول قد ذكرنا أنه هناك احتمالان في المراد من العمل، فلو بنينا لو بنينا على أن المراد من العمل هو مطلق العمل ما يسمى عملا فيشمل مجموع المركب وبعض الأعمال في المركب، فقد يقال مقتضى الآية بإطلاقها أنه تشمل مورد ما لو تلبس بالعمل وأراد رفع اليد عنه في أثنائه، فتقول الآية لا تبطلوا أعمالكم السابقة من تكبيرة الإحرام والقراءة مثلا. فقد يقال يكون المعنى الأول الذي قبلتموه بعد تعميم بل العمل إلى مطلق العمل دليلا على حرمة العمل، حرمة قطع العمل في الأثناء. واضح؟ الشيخ يجيب يقول لا، يقول كلا وألف كلا، حتى لو بنينا على أن المراد من العمل ما يشمل الإتيان ببعض الأعمال إلا أنه لا ينفع بما نحن فيه لأنه تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية. عجيب، شلون شيخنا تمسك بالمصداقية؟ يقول لأنه محل بحثنا هل أن الذي يطرأ هو مانع أو ليس بمانع، فإن كان في الواقع الذي طرأ هو مانع فتحقق بطلان العمل بمجرد حصول المانع. ياي، وإذا كان هذا الذي حصل ليس بمانع فرفع اليد والاستئناف وقطع الصلاة مثلا هو قطع هو إبطال للصلاة. ولهذا يا شيخنا التفتوا عشان يصير شو مصداق يجلون، إذا فرضنا أن المكلف قرأ كبر وقرأ وركع وبعدما ركع أحدثه، هل يقال أن يحرم عليك إبطال العمل بعد حدثه؟ يقول بطل العمل، انقطع العمل فيجب عليك الاستئناف لأنه يطالب أنت الآن بحرمة القطع المستلزم لوجوب المضي الملازم للصحة. ففي هذه الحالة لو صدر الحدث فإنه بطل العمل ولا يصدق دليل لا تبطلوا أعمالكم. إذا الذي صدر ليس بما نتبسم، والتبسم ليس بما هنا يقال لا تبطلوا أعمالكم لأن ما زالت أعمالكم السابقة بعد صدور التبسم صحيح، فلا يجوز رفع اليد عن العمل. فهنا إذا أردنا أن نتمسك بالآية كما هو محل البعث في موارد طرو ما يشك في أنه هل هو مانع اعتبر عدمه في الصلاة أو ليس بمانع، فلو كان الذي صدر من الزيادة مانع بطلت الصلاة ولا يخاطب بلا تبطلوا أعمالكم المستلزم لوجوب المضي يا شيخنا الطوسي. وإن كان الذي صدر ليس بمانع صحيح فيكون الشك في أنه مانع أو لا تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية واضح ولا يصح. فلا يمكن أنه بعدما طرأ ما يشك في أنه مانع لا مانع قل لا تبطلوا أعمالكم. تقول كيف لا أبطل عمل؟ لعل العمل باطل وهذا ليس إبطالا للعمل. قال فإذا ثبت ترجيح المعنى الأول فإن كان المراد بالأعمال ما يعم بعض العمل المتقدم كان دليلا أيضا على حرمة العمل في الأثناء حرمة العمل بل حرمة القطع في الأثناء إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه. يعني وش تكون فاية الآية؟ لا تحدث الحدث في الصلاة، لا تقطع صلاتك، أنت تحرز أن الحدث شنو؟ قطعون، فرغنا أن الحدث قاط، يجي يقول لا تبطلوا أعمالكم، لا تحدثوا الصلاة متعمدة، فإنه قطعون في الصلاة، لا تستدبر في الصلاة، لا تقهقه في الصلاة. أما هو إما إذا شككنا أن الذي حدث كالتبسم كالزيادة هل هو مانع أو ليس بمانع فلا يصح التشبث بالآية لنفي المانعية وإثبات صحة المركب. واضح إن شاء الله المطلب شيخنا؟ إذن المشهور تمسكوا بالآية لإثبات حرمة الإبطال فيما فرغ أنه مبطل للصلاة، ما لحق يرفع يده عن العمل سن الصلاة. هل قرأ أن الشيخ قبل قليل يلزم تخصيص الأكثر، الآن تنزلنا وقلنا ما يلزم تخصيص أكثر، بالنتيجة يصير شبهة مصداقية. يقول إلا أنه لا ينفع فيما نحن فيه، وإن كان ينفع فيما لا نحن فيه إذا ثبت أن الحدث والقهقه قاطع ومانع لا يجوز له أن يحدث في أثناء الصلاة، أما بين على عدم تمامية الآية وعدم تمامية الدليل يجوز له أن يقطع الصلاة اختيارا. واضح؟ إذا ما تمت هذه الآية حبحنا الآية لا مانع من جواز قطع الصلاة اختيارا. خب، لأن المدعى فيما نحن فيه، المدعي يقول انقطاع، ولك يدعي الانقطاع نحبلي الانقطاع الأولى، هي عبارة مهمة شيخنا، قال المحشون أن هذه عبارة مهمة، الأولى أن يعبر احتمال الانقطاع لا الانقطاع حتما، هذا له مقصوده واضح بس التعبير. لأن المدعى احنا قاعد نشك الآن، نحتمل أن هذا من موارد انقطاع العمل، فالعمل قد انقطع. لأن المدعى فيما نحن فيه هو انقطاع العمل بسبب الزيادة الواقعية كانقطاعه بالحدث الواقع فيه لا عن اختيار، فرفع اليد عنه عن شنو؟ عن العمل، بل بعد ذلك بعدما حصلت الزيادة لا يعلم كونه قطعا له وإبطالا، إذ لا معنى لقطع المنقطع وإبطال الباطل. إذن تضحت عبارة إن شاء الله. إذن المدعى فيما نحن فيه أنه نحتمل الانقطاع، وإلا لو كنت تعلم أن هذا انقطاع فعلا انتهى البحث. واضح؟ فإذا شككنا هل أن الزيادة مانعة أو لا يكون المورد عدم إحراز أن هذا قطع وإبطال، فلعل هذا من باب أن العمل باطل ولا معنى لإبطال الباطل. المطلب الخامس، قد يقول قائل نتشبث بالاستصحاب، الصحاب كيف ما كان يجيبوه الفقه على كل الاستصحاب والأصول، الأصول والفقه صار على الاستصحاب شيئا، بأن يقال بأنه فهمنا كلامكم وأن الشبهة مصداقية، ولكن يمكن حل المسألة لا بالدليل الاجتهادي حتى يقال التشبث به تشبث بالدليل في مورد الشبهة المصداقية، بل نحن نريد أن نتشبث بالدليل الفقاهتي عن الاستصحاب، بأن يقال قبل أن يطرأ ما يحتمل أنه مانع كالزيادة، قبل ما تطرأ الزيادة كان المكلف يقول أعلم بأنه يحرم إبطال الصلاة. أنتم هيسألون بأخوب يحرم أنك تحدث، يحرم أنك تستدبر، يحرم أنك تقهقه وتحكم بوجوب المضي، مصحيح؟ لأن حرمة القط مستلزم لوجوب المضي. بعدما حصل ما يشك أنه مانع أو لا كالزيادة، زيد سجدة، قال زيادة الخير خيرين، الله ما يريد الزجر إلى الله، ما يريد السجود، السجود خاية الخضوع والتذلل، السجود حسن عبادة مستقلة أفضل ما يعبد الله السجود، قال خلني أسجد هم في الصلاة وهم سجود هم نور على نور. ناس أنت ردها الأفكار، عندما أنا أفكار تستغرب تجيك الأسئلة يقول أنا أسجد أكثر من مرة، الله ما يرضى السجد له، يستغرب بعد يقول شوف الله ما يرضى أن أسجد، يقول خاصة الواجب مرتين هذا أقل شيء، هذا أقل شيء مرتين أنا مقصر مع الله أنا أسجد لله وهم الله يعاقبني ما يقبل صلاتي ما يخلع عقلي. المهم فبل حصلت الزيادة، سجد السجدة الثالثة، تهاك شك هل أنه حصل المانع أو ما حصل المانع، نستصحب بقاء عدم جواز إحداث الحدث وقطع الصلاة من الاستدبار ونستصحب وجوب المضي. إذا كان عندنا يقين سابق على أنه يحرم القط ويجب المضي، الآن نشك نستصحب بقاء وجوب المضي وحرمة القط. يقول أنا كنت أذن ما أقدر أحدث، ما أقدر أستدبر، ما أقدر أقهقه، شنو يعني أنه شنو معنى أبطل، يعني ما أقدر أحدث، الآن أشك هل لي أن أحدث أو ليس لي أن أستصحب بقاء ما عدم جواز الإحداث، عدم جواز القهقه، عدم جواز قطع الصلاة، عدم جواز ووجوب المضي. يقول الشيخ الأعظم مما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال، وذلك لأنه الاستصحاب فرع إحراز الموضوع، فكنا على يقين سابق بحرمة الإبطال، لا تلفوا الدور، حرمة الإبطال، حرمة القاط. الآن لا معنى أن يقال نستصحب حرمة الإبطال حرمة القاط، فإننا لا نحرز بقاء الموضوع أصلا، ونحتمل أن الموضوع قد ارتفع وأن هذا ليس إبطال أصلا وليس قاط، لعدم معنى لإبطال الباطل ولقطع المنقطع. تفتين إذن الموضوع وهو القاط غير محرز، حتى يقول يحرم القاط، إذا ثبت أن هذا قاط يقول نستصحب بقاء حرمة القاط. ياي كنت أعلم أن عندي قاط حرام، الآن هل قاط الآن حرام أو لا، ثبت أن هذا قطع لكي يثبت استصحاب حرمة القاط، فيكون التشبث بدليل الاستصحاب غير صحيح، لأنه لم يثبت في الآن اللاحق موضوع الحرمة أعني القاط. أما وجوب المضي لا معنى لذلك، وجوب المضي مدلول التزامي من حرمة القاط، إذا ما ثبت الأول لا يثبت الثاني. ومما ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على الصحة فيما نحن فيه باستصحاب حرمة القاض لمنع كون رفع اليد بعد وقوع الزيادة قطعا. ليش؟ لاحتمال حصول الانقطاع. عندكم العبارة؟ لاحتمال حصول الانقطاع، فلم يثبت في الآن اللاحق موضوع القطع اللي هو موضوع الحرمة، موضوع القطع يعني موضوع هو القطع، إضافة شنو يسمونها؟ بيانية، حتى يحكم عليه بالحرمة. وأضعف منه أيضا واضح استصحاب وجوب إتمام العمل للشك في الزمان اللاحق من جهة القدرة كذا كذا، يأتي إن شاء الله استصحاب آخر استصحاب، ويعطينا بعدين كلام صاحب الرياض، ننهي هذا الباب إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.